أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السابع من موارد الإفطار، الوجوب القضاء دون الكفارة. الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل، وإن كان جائزا له لعمن أو نحوه، وكذا إذا أخبره عدل، بل عدلان، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد. جيد. تضمن هذا الأمر السابع فرضين. الفرض الأول أن يفطر الإنسان قبل دخول الليل اعتمادا على حجة شرعية بدخول الليل، والفرض الثاني أن يفطر غير معتمد على حجة شرعية. لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى العمومات والمطلقات كتابا وسنة تقتضي أنه يجب على الإنسان أن يبقى ممسكا صائما حتى يتحقق دخول الليل، أو حتى يتحقق دخول الليل. كلاهما صحيح، لكن الثاني أبلغ، حتى هو يتحقق من دخول الليل. وهذا ما يقتضيه الأصل أيضا بناء على جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات، كما هو الصحيح في محله باعتبار الوحدة الاعتبارية العرفية كافية، فيستصحب بقاء النهار أو يستصحب عدم دخول الليل. هذا واضح، لا كلام فيه. يتحقق موضوع المطلقات والعمومات، ويتحقق ما يقتضي رفع اليد عن الأصل بتحقق أمارة حجة في هذا المجال، أيا تكن الأمارة، كل ومبنى. مثلا بناء على الإفتاء، بحجية مطلق الظن لذوي العاهات كالأعمى مثلا، لا إشكال ولا ريب في أن ظنه يشكل حجة بالنسبة إليه، فيتحقق موضوع المطلقات أي دخول الليل وينقطع الأصل، لكن يتوقف هذا على القول بحجية مطلق الظن لذوي العاهات، العاهات المربوطة طبعا، مش عاهات المشي كما هو واضح، باعتبار أنه يدعى أنه تتحقق صغرى رجوع الجاهل إلى العالم، وإن كان بحسب الظاهر لم يدل دليل على الحجية على الإطلاق يعني، حتى بالنسبة لأهل الخبرة من دون وثوق أول الكلام أنه يعتمد حتى عقلائيا، مو مشكل، لسنا بصدد نقاش صغروي فعلا. وأما بالنسبة للبقية الأمارات فكل ومبناه، فإنه بناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات مثلا إذا كان ثقة أو عدلا يدخل الليل بالحجة الشرعية، كذلك الأمر بناء على حجية البينة كما هو المتسالم عليه في مثل هذه الأمور بإخبار العدلين. الجامع هو أنه أفطر بحجة شرعية ثم تبين بعد ذلك أنه أفطر بنهار لم يكن قد دخل الليل. لا إشكال ولا ريب في أن هكذا إنسان لا تجب عليه الكفارة باعتبار أنه ليس متعمد العصيان كما لا يخفى، ويلحق به في هذا المجال من اعتمد ما ليس بحجة بزعم أنه حجة لشبهة دخلت عليه اجتهادا أو تقليدا. أيضا لا ينبغي الشك في نفي الكفارة عنه باعتبار أن موضوع وجوب الكفارة العامد الملتفت. هذا بالنسبة لهذا الجانب. أما بالنسبة للقضاء فإنما تقتضيه القاعدة في المقام هو أن كل من لم يبق صائما إلى أن حصل الغروب الواقعي لم يأتي بالمأمور به. نحتاج للقول بالاجتزاء بما أتى به إلى أمر ثانوي، والمفروض أنه مفقود أو دليل على الإجزاء، والمفروض أنه كذلك. وما توهمه عبارة صاحب المدارك من أن مقتضى الاعتماد على حجة شرعية الاكتفاء بما أتى به لا هو بين ولا مبين، إذ الحكم الظاهري إنما دلت الأدلة على لزوم اتباع موضوعه فيما حكم الشارع بجواز أو لزوم الاعتماد عليه، وهو معنى الحجية. ومن الوضوح بمكان أنه لا ملازمة بين جواز أو لزوم الاعتماد على الحجة الظاهرية وبين إجزائها بعد انكشاف الخلاف، إذ المفروض أن هذا الإنسان انكشف له أنه أكل بنهار. وعلى هذا الأساس لا ينبغي الشك في المقام، وهو فتوى المشهور في حسب تقديرنا فيما رأيته في الكلمات، بل البعض ادعى عليه الإجماع، أنه في الفرض يجب القضاء دون الكفارة. أما الفرض الثاني وهو ما لو اعتمد على غير حجة مع الالتفات إلى أنها ليست حجة، فقد اتضح الكلام فيه بما لا مزيد عليه، إذ من الوضوح بمكان أن مثل هذا الإنسان يجب عليه القضاء والكفارة، لأن هذا الإنسان يكون قد أفطر بنهار وهو محكوم بأنه في النهار، إذ مطلق الظن لا دليل على حجيته في غير من استثني وأدخلناه في الفرض الأول على تقدير القول به طبعا. ومقتضى الأصل العملي وهو استصحاب بقاء النهار أو مقتضى عدم التحقق من دخول الليل أي الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل، واضح أنه يقتضي عدم جواز الإفطار. فإذا أفطر والحال هذه فلا يخلو أمره، إما أنه أفطر غير معتمد على حجة ثم بان أنه أفطر بليل فهو متجرح صيامه صحيح،
وما إله معنى قول البعض كما ينسب إليه صاحب الجواهر إنه في كفارة حتى في هذه الحالة، هذا ما إله معنى. الدليل الكفارة له موضوع، وهو من أخل بصومه عمدا، هذا غاية الأمر متجرج. وإما أنه انكشف له أنه كان لا يزال في النهار، فلا إشكال ولا ريب في أنه يدخل في قسم المفطر عمدا، فهو مشمول لأدلة لزوم الكفارة. بل أقول إن لم يتحقق دخول الليل من عدمه، أكل اعتمادا على ما لا يعتمد عليه وقامنا، ثم بعد ساعتين ما أدري مضت مدة واستيقظ. هو الآن ما يدري عندما أكل كان نهارا أم كان ليلا. مقتضى استصحاب بقاء النهار عندما أكل أنه كان نهارا، ولازمه إذ الاستصحاب تثبت به لوازمه الشرعية، ولازمه هو وجوب القضاء ووجوب الكفارة أيضا ولو لم يتحقق أنه أكل في النهار. أجل الانتباه للنكتة. لماذا؟ لأنه ما لم يتحقق وجدانان متحقق بالنسبة له تعبدا كما لا يخفى، وهو استصحاب عدم دخول الليل. إلا اللهم أن يدعى أن أدلة الكفارة لا تشمل إلا من أيقن بأنه أكل بنهار، ولا يكفي احتمال الأكل بالنهار وهو أمر محتمل في محله. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فالأمر واضح. أقول نظرت في الروايات وقد زج بها هنا صاحب المستمسك، ولا أدري لماذا، فإن مواردها أو غالبها مرتبطون بالأمر الثامن القادم. إذ الروايات وفيها الصحيح والمعتبر طبعا فضلا عن غيره، إما واردة في مورد خاص لمن أفطر لظلمة ألمت بالفضاء، أو واردة في من ظن دخول الليل ويقرب في النظر في بعضها على الأقل حمل الظن على الاعتقاد للظن الاصطلاح المنطقي. فمن هذه الجهة قد يدخل بعضها هنا، لكن الصحيح أن هذه الروايات سوى رواية واحدة ستأتي ليس لها علاقة بالأمر السابع، ولذا لا أدري لماذا تفرد صاحب المستمسك بالتعرض للروايات هنا ثم أحال عليها في الأمر الثامن، مع أن مواردها الأمر الثامن أو أكثرها. نحن لا، العكس هو الصحيح، نتعرض لما تعرض له المحققون الذين تعرضوا لها في ظل الأمر السابع الأمر الثامن، من أفطر لاعتقاد دخول الليل نتيجة ظلمة ألمت، ثم إذا وجد شيء في الروايات ينفع هنا نحيل إلى هنا. العكس هو الصحيح، مش بنبحثها في غير موردها ثم في موردها نحيل عليها. ولا أدري لماذا تفرد هو بهذا الأمر رضوان الله تعالى عليه، خلافا لمن تقدمه أو تأخر عنه. عموما هذا ما ينبغي أن يقال في المقام. جيد، الإفطار تقليدا لمن أخبر، تقليدا يعني اعتمادا عليه مش تقليد الاصطلاحي، تبعية يعني لمن أخبر بدخول الليل. وإن طبعا ليش قال تقليدا، أنا ما أدري يا إخوان، لو كان الاتباع في عمله كان تعبير سليم، بس الكلام لمن أخبر مش تقليدا لمن أكل باعتقاد دخول الليل وأنا قلدته، هو اعتقد وأنا قلدته، مدام إخبار لا يقال تقليد. لو قال هكذا الإفطار اعتمادا على من أخبر بدخول الليل وإن كان جائزا له لعمن أو نحوه، يعني فضلا عن غير الجائز، من هنا أنا اقتنصت الفرض الثاني. وكذا إذا أخبره عدل بل عدلان على اختلاف المبنى حجية خبر الواحد في الموضوعات أو عدمه، بل الأقوى وجوب الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد، هذا أيضا ذكرناه واضح. الأمر الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة، هذه إلها دور كلمة ولم يكن في السماء علة. وكذا لأن كثير من المحققين يفتون بالصحة فيما لو كان في السماء علة كغيم. وكذا السماء أدري يا إخوان، هالتعبير كمان أنا ما ركب عندي، الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها ولم يكن في السماء إلا، هذا كيف بيجتمعوا والله؟ هي منين بتجي الظلمة يعني؟ هو بعد نهار بتجي الظلمة بدون علة يعني؟ حتما وجدت علة إما كونية أو اصطناعية، إلا أن يراد من العلة خصوص الحاجب مثل الغيم، وإلا بدون علة كيف بدها تجي ظلمة ويقطع منها بدخول الليل؟ مش ظلمة عادية يعني ظلام الليل حد ما في علة حتى صار بين ظلام، ولو العلة شدة المطر مثلا، بتصير مرات بالشتاء نتيجة مطر شديد جدا بتحس وكأنه أظلم الجو. على كل حال الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه ولم يكن في السماء علة، ما في غيوم مثلا. وكذا لو شك أو ظن بذلك منها، شك أو ظن بذلك أي بدخول الليل منها من الظلمة، ها؟ بل المتجه أو المتجه في الأخيرين الكفارة أيضا، لما ذكرناه قبل قليل في السابع، لأن الظن والشك مش حجة، وفي حجة معاكسة استصحاب بقاء النهار استصحاب عدم دخول الليل لعدم جواز الإفطار حينئذ، ولو كان جاهلا بعدم جواز الإفطار بأنشده هذا، تصور أنه مع الظن بجزل الإفطار بناء على أن الجاهل لا تجب عليه الكفارة ولو مقصر، لنفترض هكذا، أو الجاهل جاهل مركب، فالأقوى عدم الكفارة بناء على عدم وجوبها على الجاهل، يعني أنه لا تجب الكفارة إلا على العامد الملتفت يعني بصير. وإن كان الأحوط إعطاءها، نعم لو كانت في السماء علة، هذا قال لا ولم يكن، إجا يبينها، فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه القضاء فضلا عن الكفار، هذا الفرع لوحده بده كلام. ومحصل المطلب هذا بس اختصار للمطالب المتقدمة، قصة الفجر وقصة الغروب، أن من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو كذا إلى آخره، انتهينا ماشي. دعنا في الأمر الثامن، هذا المحصل ما إله علاقة بالثامن، إله علاقة بكل ما تقدم. جاي من وين؟ من الثالث أو الرابع إلى هنا. جاي هنا البحث فيما تقتضيه القاعدة واضح، لا كلام فيما تقتضيه القاعدة، سواء في المورد الذي يجوز له الإفطار كمورد القطع بدخول الليل، أو في المورد الذي لا يجوز له الإفطار كمورد الظن أو الشك. وجدت علة أو ما وجدت علة، لأن العلة إما قطع معها أو شك معها أو ظن، فهي لا تمنع من جريان الأصول. مقتضى القاعدة بات واضحة، في المورد الذي يجوز له الاعتماد على الوسيلة التي اعتمد عليها قضاء ولا كفارة، في المورد الذي لا يجوز له الاعتماد مع اعتقاد أنه يجوز له الاعتماد قضاء بلا كفارة بناء على عدم وجوبها على الجاهل مطلقا. أما مع الالتفات فالقضاء مع الكفارة، إذ موضوع وجوب الكفارة المحكوم بأنه أكل عمدا في النهار، وهو بالاستصحاب يكفي لحكمه بأنه أكل عمدا. جاي ماشي. على هذا الأساس من حيث الدليل الأمر واضح، أما من حيث القاعدة يعني. أما من حيث الدليل الخاص فإن الأمر ليس واضحا، وصار الأمر محل خلاف غريب بين الفقهاء، إذ تجد لفقيه واحد رأيين باختلاف كتبه من المتقدمين والمتأخرين، هذا الخلاف غريب، وبحسب تعبير صاحبي الجواهر والحدائق فإن كلمات الأصحاب لا تجتمع على شيء واحد. بل إن بعضهم عبر بتعابير لا تخلو من غرابة ما موجودة في الروايات، مثل تعبير صاحب الشرائع فيها بتوهم دخول الليل. شو توهم يعني؟ اعتقاد، والله الوهم الاصطلاحي، والله الظن. ومش معبر بالروايات هذا التعبير، بالتعبير في كلمة الظن. إذا لو معبر بدنا نعرف شو مراد حينئذ، هل الظن الاصطلاحي أم الظن بمعنى الاعتقاد الجازم الذين يظنون أنهم ملاقو الله؟ ها؟ جيد. ابن إدريس فصل بين الظن القوي والظن الضعيف، ولعل مراده من الظن القوي الاطمئناني. عموما المسألة محل خلاف غير عادي بين الفقهاء، فخلينا نقول المسألة اجتهادية يا أخوان، ما فيها إجماع تعبدي من أحد الطرفين، وما ذكر في بعض الكلمات من دعاوى إجماعات في أي طرف هي مجرد كلمات، لم نتحقق وجود الإجماع بل تحققنا خلافه. إجماع تعبدي لا يوجد. وعموما حتى لو دعي إجماع، المسألة منصوصة بالروايات، الاختلاف في فهم الروايات أو تصحيح أسانيدها أو عدم تصحيح أسانيدها هو الذي أدى وأفضى إلى هذه المشكلة. فالعمدة إذن البحث الروائي بعد تأسيس القاعدة. القاعدة تقتضي القضاء مع الكفارة حيث يكون متعمد ملتفت إلى عدم أنه لا يجوز له، انكشف له الخلاف أو ما انكشف له كما قلت في المسألة السابقة، والقضاء من دون كفارة حيث يجوز له الاعتماد، إذ لا ملازمة بين جواز الاعتماد ولو كان قطع وبين صحة الصوم، يجوز له ما دام قاطعا ثم قطع أنه أكل في النهار. شو يسوي هذا؟ فاته الواجب، بده دليل خاص على الإجزاء بلا إشكال ولا ريب. جاي، الروايات لا تخرج عن طائفتين في الحقيقة، طائفة دالة على عدم القضاء وطائفة دالة على القضاء. دعنا نرى. طبعا إذا الطائفة دلت على عدم القضاء في غير حالة الجزم والقطع، في الجزم والقطع بطريقة أولى، ها؟ من هنا البحث ينبغي توجيهه لغير حالة الجزم والقطع. جيد، بناء على ألسنة الروايات يعني. جيد، في المقابل هناك رواية واحدة تمثل طائفة وحدها دلت على لزوم القضاء في المقام. جيد، دعنا ننظر في الروايات. أول مرة نقرأ الروايات. الروايات هي الروايات الواردة الطائفة الأولى اللي دلت على عدم وجوب القضاء. عنونا بابها صاحب الوسائل باب عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنه دخول الليل فأفطر. غلب على ظنه، ظن الغلب يعني الاطمئنان. جاي مو مهم، هذه فتوى، نحن مش مقيدين بعنوانه. محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن زرارة بن أعين. واضح صح الرواية أصلا ما فيها كلام. ها جي، قال أبو جعفر أي الإمام الباقر عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة أرجوك ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا. من حيث السند الرواية واضحة، من حيث الدلالة ما المقصود بقوله أعدت الصلاة ومضى صومك؟ بقرينة السياق والمقابلة شو مضى؟ يعني راح هباء منثورا أو الظاهر صحة، مضى يعني ماشي حالك. بس إذا التفتت إنك أكلت بنهار وباق شوية نهار لا تبقى تأكل، انتبه على وضعك. يعني قد واحد يدخل عليه الوهم إني أنا أكلت يعني بجوز يكمل الأكل، لا ما بجوز لك تكمل الأكل. طبعا وهذا مش قرينة على أن صومه صحيح، لأن الإمساك على كل حال مطلوب في شهر رمضان لمن أفطر بالنهار.
مضى صومك ما بدل على الصحة،
بس كلمة مضى صومك، هناك من قال مضى صومك مو واضحة في الصحة، لكن الإنصاف أنها ظاهرة ظهورا بينا في الصحة في قرينة أعدت ومضى. مضى بمعنى انقضى هباء، هذا غير متعارف أبدا التعبير. فالتمسك يجب أن يكون بكلمة مضى، مش بكلمة إن كنت قد أصبت منه شيئا فتوقف. جيد، ومضى صومك أعدت الصلاة ومضى صومك. عم بفرق بين الصلاة والصوم، إنه اللي بيصلي قبل الوقت واجب يعيد الصلاة، بس اللي يفطر قبل الوقت. جيد، طيب موضوعه ما هو هذا الحكم المستفصل؟ هل موضوعه الظن؟ شوف، قال أبو جعفر وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت. وقد صليت شو هذا الإنسان عادة؟ صار عنده شك إنه دخل الغروب وصلى، ولا صار عنده يقين واعتقاد ظاهر؟ صار عادة الاشتباه بهالأمور الحسية نادر جدا لا يلتفت إليه الإنسان. مش عم نحكي عن اشتباه بمسألة علمية، يعني واحد عم ينظر بالأفق وشاف القرص انتهى ثم رجع ولا ما صلى، يعني في 3-4 دقائق شاف القرص، هذا بيدل انه كان في بخار مثلا طالع على الأفق او طوز هذا الغبار او ما ادري ماذا. طيب بناء على هذا ظاهر الرواية أنه اعتقد دخول الليل، إذا بدي تنزل يعني عن العلم الوجداني اطمئناني أقل ما يمكن، يعني مع أنه في العادة في الأمور الحسية الإنسان مش عنده اعتقاد. القصة مش بس صوم راح أقدم على الصلاة، فهذا إنسان ملتزم متدين المفروض، ها، ويطبق أعماله على الموازين الشرعية بلا إشكال ولا ريب. لولا اعتقاده دخول الليل لما ذهب وصلى. جيد، بناء على هذا الموضوع هو معتقد دخول الليل، الجازم بدخول الليل. مقتضى الرواية أن صومه صحيح، مش الظان أو الشاك.
زين.
ومروية هذه الرواية بأسانيد أخرى في الكافي وغيره، والملاحظة على الكافي هي الملاحظة، بدأ بسند التهذيب مع أنه كذا، لأن الروايات اللاحقة سينقلها عن التهذيب، مو مهم. الرواية الثانية من الباب، وبإسناده، طبعا نفس الرواية مروية أيضا بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام، نفس الرواية السابقة، يعني نفس رواية زرارة بس عن زيد الشحام مش عن زرارة، رواية معتبرة بلا إشكال، ما في مشكلة. قال وبإسناده، الرواية الثانية يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة يعني ابن أيوب عن أبان يعني ابن عثمان عن زرارة، هذه عبر عنها بالمصححة باعتبار أبان بن عثمان فإنه من أصحاب الإجماع وإن لم يكن إماميا اثني عشريا. جيد، لا تقصوا عن الصحيح. جيد. عن أبي جعفر عليه السلام حديث أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء. طيب هذه ما متعرضة للصوم، ما متعرضة للصوم، ما متعرضة للصلاة قصدي، قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء. إسا أنا عدت أفكر إنه هالرواية مع ذيك الرواية نفسها ولا غيرها، السند إلى زرارة مختلف، ذاك سند وهذا سند، المتن أيضا قد يقال مختلف، لكن المتن لم ينقل بكامله، هنا موجودة الصلاة هي في الحديث لكن اقتصر هنا قال لرجل ظن أن الشمس، واضح قال لرجل ظن أن الشمس، شو المراد الظن الاصطلاحي أو زعم واعتقد، كلاهما محتمل. إلا أن نجزم كما جزم بعض المحققين بأن هذه الرواية والرواية السابقة رواية واحدة، لكن إنصافا الجزم بهذا ليس على ما ينبغي، يعني أنا من أين لي أن أجزم، احتمال موجود وأن هذه نقلت بالمعنى وتلك باللفظ، بس زرارة هو الراوي الوحيد المشترك بين السندين، أن يكون زرارة سمع مرة واحدة من الإمام الباقر عليه السلام هالمضمون أيضا بعيد، لأنه مسألة محل ابتلاء يعني، أي قد يكون سمعها مرارا من الإمام، مرة نقلها هكذا ومرة نقلها هكذا، خصوصا أن تلك ظاهرة في المعتقد في الجازم، بينما هذه ظاهرة في من؟ في من ظن. صحيح أن الظن في لغة الرواية لا يحمل على الظن المنطقي الاصطلاحي، لكن يحمل على أعم من الاعتقاد الجازم بلا إشكال ولا ريب.
قرينة فأفطر نعتمد على هذا الظن،
واضح أنه ظن يعتمد عليه، مو مشكلة، بس ما هو عم يسأل عن شخص، بعد يسأل عن شخص والله يفهم الشريعة، كثير من الناس يعتمدون على الظنون، خير إن شاء الله، ولذلك ذم من يعتمد الظن وسيلة، الناس بتميل لهذا الشيء، خصوصا إذا الظن 70-80%. ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء. طيب هذه أنا ما بقدر أجزم إنها نفس الرواية كما حاول السيد الخوئي أن يصر، أيضا لا أستطيع أن أحمل الظن على الظن الاصطلاح المنطقي، نعم يقرب في النظر يقرب في النافس، وهذا استنسابها مش ظهور من الألفاظ، أن يكون الظن من نوع ما يعتمد عليه، يعني الظن الاطمئناني، وهو اللي بيناسب عنوان صاحب الوسائل للباب. جاي بس خليها هذه في بقعة الإمكان احتفظوا فيها، لكن واضحة في عدم القضاء على كل حال، وفي مورد الجزم واضحة في عدم القضاء. وانتبهوا يا إخواني، انتبهوا، الأولى والثانية مش واردة في خصوص مع وجود العلة أو عدم وجود العلة، بس طبعا إذا بدنا نفكر شوية، عادة الإنسان ما بيصير بالأمور الحسية عنده بدون علة. أتخاف أقول لك.
يعني
إيه أحسنت، شو القرص يعني واضح وضوح الشمس بدون علة كيف يعني؟ قولوا لي بالله عليكم. أنا أستغرب كلام بعض المحققين اللي قالوا من أين جئتم بقصة العلة ما موجودة في الرواية. جرم الشمس جرم مضيء، كيف يعني بدي أشوف غاب أنا إذا ما في شيء في الأفق؟ جيد. الرواية الثالثة، وبإسنادي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. شوفوا يا إخوان، إسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد عدة طرق صحيحة معتبرة. عن محمد بن الفضيل، مين هذا محمد بن الفضيل؟ يعني صار خلاف، بعضهم اتصح بالمدارك وغيره رمض هالروايات بالضعف. في المقابل صاحب الجواهر قال بمراجعة الرجال ينكشف لكم أن كل هذه الروايات معتبرة وصحيحة، صرح بهذا صاحب الجواهر. محمد بن الفضيل، عندنا محمد بن الفضيل الذي رمي بالضعف وله مسائل عن الإمام الرضا ومسائل عن أصحاب الإمامين الكاظم والصادق عليهما السلام، وعندنا محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، ها؟ الأول أزدي، لا إشكال ولا ريب في أنه ثقة بالاتفاق، وهو حفيد الفضيل بن يسار اللي هو من الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع. هل محمد بن الفضيل عندما يطلق يراد منه محمد بن القاسم بن الفضيل، أم يمكن أن يكون هو الأزدي الضعيف؟ خصوصا أن الأزدي مو شخص يعني نكرة، ما عنده كتب، عنده مسائل عن الرضا عليه السلام وعنده وعنده. البعض احتمل أن محمد بن الفضيل هو أصلا شخص واحد واشتبه في تضعيفه، وهو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، هذا لا جزم به وإن مال إليه أو ذهب إليه صاحب جامع الرواة الأردبيلي. كونه شخص واحد مش محتمل. طيب كلاهما في طبقة واحدة تقريبا، وكلاهما روى عنهما جماعة اشتركوا في المراوي، كيف نميز؟ أكثر الروايات ورد فيها محمد بن الفضيل، هل نحملها على الثقة الجليل؟ طيب في المقابل ذاك صاحب كتب، محل تأمل انصافا يعني، ما في شيء نستطيع أن نجزم به. وإن كنت أميل إلى أن محمد بن الفضيل على الإطلاق هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة اللي روى عنه الأجلاء، لأن محمد بن الفضيل روى عنه غير واحد من الأجلاء أيضا بهذا الإطلاق في الروايات. صحيح أننا لن نستطيع أن نثبت الوحدة، لكن الإطلاق لابد وأن ينصرف إلى أحدهما، ولعل الأولى انصرافه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل كما لا يخفى. لكن شيء مجزوم به لا أستطيع أن أجزم انصافا، لم يعني إلى هنا أنا ما استطعت يعني أن أجزم بشيء من الأمرين، وإن كان ميلي إلى أنه محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة، لكن لا يغني هذا الميل وحده شيئا. ولعل صاحب الجواهر عندما أفتى بالصحة إما بنى على وحدة محمد بن الفضيل أو رأى انصرافه إلى محمد بن القاسم بن الفضيل. عن أبي الصباح الكناني ثقة إبراهيم بن نعيم المعروف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيم فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب يعني باقي وقت فقال قد تم صومه ولا يقضي. لكن هذا مع وجود العلة في السماء محل السؤال. طيب ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء غيب فأفطر. إنسان متدين يا إخوان لمجرد ظن عابر مع وجود الغيب هل رح تنقلب السيرة؟ لو ما في شيء وظن بنقول ظنه واضح انه امر حسي هذا ما في شيء امامه قرص الشمس لا يخفى على الاعشى فضلا عن البصير بس في الغيم في علة فهو يحتمل بدرجة معتد بها ان تكون وراء الغيم ومع ذلك أقدم على الإفطار. هنا أقرب حمل الظن على الاعتقاد. انتبهتوا؟ يعني هذا إنسان أساس عم بطبق أعماله على الموازين الشرعية. إذا نظر وما في غيم يقرب في النظر جدا أنه لا أن الشمس راحت خلص نزلت إذا ما شافها. يعني هذا بيكون مطلع لمكان ثاني يعني. لكن مع وجود الغيم قطعا الإنسان بده يتحقق شيء من التحقق. فلما بيقول لك ظن دخول الليل يعني زعم دخول الليل اعتقد دخول الليل بل لا يخفى أنه في لغة الروايات وفي لغة العرب ظن غالب استعمالاته في الاعتقاد الجازم على مستوى الاستعمالات العرفية. عموما قال تم صومه ولا يقضي فالظن محمول على الاطمئنان والعلم. بينما مورد الرواية هو مع وجود العلة في السماء. الرواية الرابعة وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الحميد تأتي إن شاء الله لأن الوقت منتهي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.